وصلا لما سبق، نستمع الآن إلى شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
ثم توسل توسلات أخرى إلى الله سبحانه وتعالى بأربعة أسماء حسنى عظيمة لله، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أسماء حسنى أربعة لله تبارك وتعالى يتوسل بها إلى الله، وقد جمعت هذه الأسماء في أوائل سورة الحديد. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدعوة المباركة تضمن كلامه تفسير هذه الأسماء، تضمن كلامه تفسير هذه الأسماء. ولو قيل لك وأنت تقرأ سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ما معاني هذه الأسماء؟ ما معانيها؟ ما المراد بالأول؟ وما المراد بالآخر؟ وما المراد بالظاهر؟ وما المراد بالباطن؟ ما المراد بهذه الأسماء؟ تجد الجواب هنا في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فتقول بناء على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: الأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، والظاهر هو الذي ليس فوقه شيء، والباطن هو الذي ليس دونه شيء. هذا التفسير الذي لا تفسير يقدم عليه، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها لها معاني، ليست أعلاما لا معنى لها بل لها معاني. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن ثبوت صفة كمال لله، فالأول يتضمن ثبوت الأولية، والآخر الآخرية، وهكذا. أسماؤه تبارك وتعالى كلها دالة على ثبوت صفات كمال لله عز وجل. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الاسم وتفسيره، ذكر الاسم وتفسيره، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخر هذه الدعوة. ثم هذه الأسماء الأربعة التي خصت بالذكر هنا وجاءت مجتمعة في سورة الحديد فيها الدلالة على كمال إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. أما الأول والآخر ففيهما الدلالة على الإحاطة الزمانية، على الإحاطة الزمانية. فمن حيث الزمان، من حيث الزمان فالله تبارك وتعالى أول ليس قبله شيء. إذا نظرت إلى الزمان فالله تبارك وتعالى أول ليس قبله شيء، وهو تبارك وتعالى آخر ليس بعده شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الباطن يدلان على الإحاطة المكانية، فالله عز وجل محيط بخلقه. أما اسمه الظاهر فإنه يدل على فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، ولهذا قال: الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر فليس فوقك شيء. فهذا يدل على أن الله عز وجل له العلو، كما قال عن نفسه وهو العلي، وقال الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، وقال الكبير المتعال. فالله عز وجل له العلو وله الفوقية، وهو القاهر فوق عباده. والآيات الدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه لا تحصر، فهي ليست بالمئات بل بالآلاف، كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. فهو الذي له العلو يدل عليه اسمه الأول، اسمه الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ثم قال عقبه الباطن الذي ليس دونك شيء، وهذا فيه دليل على قربه سبحانه وتعالى. فمع علوه على عرشه واستوائه عليه ومباينته لخلقه فهو بائن من خلقه، علي على عرشه سبحانه وتعالى، ومع ذلك قريب من عباده. وهذا الذي يدل عليه البطون في قوله الباطن، ويدل على قربه سبحانه وتعالى من عباده مع علوه عليهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل لا له العلو كما أخبر، وهو في علوه دان من خلقه، قريب منهم سبحانه وتعالى، محيط بهم عز وجل. فهذه الأسماء الأربعة تدل على كمال إحاطة الله سبحانه وتعالى، تدل على كمال إحاطة الله عز وجل بخلقه، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ثم بعد ذلك شرع في المطلوب، قال اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اقض عني أي أده عني، يسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنه دين أي أن يؤديه عنه. والمراد بالدين هنا أعم من المال الذي على الإنسان تجاه الناس، أعم من ذلك، بل المراد بالدين الحقوق كلها، حقوق الله وحقوق العباد، فهذه كلها دين على الإنسان وأمانة في عنقه ومطالب بأدائها والوفاء بها، وهي عهد بينه وبين الله والتزام. فيسأل الله عز وجل أن ييسر له قضاء ذلك والقيام به. اقض عني الدين يطلب من الله التيسير والتسهيل والعون والتوفيق لأداء ذلك والقيام به. قال اقض عني الدين، ويتناول بعمومه، يتناول بعمومه الدين الذي هو التزام مالي وتحمل من الإنسان للآخرين، فيسأل الله عز وجل أن يقضي عنه دينه. وأغنني من الفقر، وأغنني من الفقر، يسأل الله الغنى. والفقر هو أن لا يجد الإنسان كفايته، أو لا يجد شيئا، لا يجد شيئا أو لا يجد كفايته وما يسد حاجته. فمن كان بهذه الصفة فهو فقير، من لا يجد شيئا ومن لا يجد كفاية فهو فقير. فيسأل الله عز وجل أن يغنيه من الفقر. وكل من الدين والفقر هم، كل من الدين والفقر هم، والهم شأنه أنه يقلق الإنسان ويؤرقه. وغالبا القلق الذي ينشأ عن الدين والفقر يكبر في الإنسان ويعظم عندما يسكن للراحة، عندما يسكن للراحة ويتهيأ للنوم وينتهي من الأعمال والمصالح التي تملأ وقته وتشغل وقته عن همه. فإذا سكن وأوى إلى فراشه لينام تواردت على ذهنه هذه الأمور فأقلقته، ولهذا يحصل ما يسمى بالأرق، يحصل ما يسمى بالأرق وشرود النوم وعدم حصوله للإنسان وتقلبه على الفراش وقتا طويلا يطلب النوم فلا يأتيه بسبب الهم الذي يترتب عليه القلق، والقلق يترتب عليه شرود النوم عن الإنسان. ولهذا كانت هذه الدعوة مجيئها في هذا الموضع في غاية المناسبة، في غاية المناسبة، لأن العبد يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن التجاءه إليه وتوسله وتذلله، فيحصل له طمأنينة، يحصل لقلبه طمأنينة وراحة وسكون، يهدأ قلبه، وأيضا تقوى صلته بربه ويقوى رجاؤه وأمله بالله سبحانه وتعالى أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره. ولهذا جدير بكل مسلم أن تعظم محافظته على هذه الدعوات العظيمة التي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يدعها، ما كان يدعها، إذا أوى إلى فراشه أتى بها يناجي رب العالمين ويتذلل بين يديه ويقول عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم بعد توسله إلى الله بهذه التوسلات، يقول اللهم أنت الأول والذي ليس قبله شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونه شيء، اقضي عني الدين. هكذا يقول سيد ولد آدم كل ليلة عليه الصلاة والسلام يناجي ربه، فيسأل قضاء الدين من الله، ويسأل الغنى من الفقر من الله، فهو عبد لله. ولننتبه لهذا، عبد لله، فقير إلى الله، محتاج إلى الله، ليس بيده شيء، الأمر كله بيد الله، قال الله له في القرآن ليس لك من الأمر شيء، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وليت من وقعوا في الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام يتأملون في أمثال هذه الأحاديث في حقه وحق غيره، ممن يقصدون القباب والأضرحة ومن يسمون بالأولياء، ليعرضوا عليهم حاجاتهم وطلباتهم، فمنهم من يعرض عليهم طلب الغنى من الفقر، ومنهم من يعرض عليهم طلب الشفاء من المرض، ومنهم من يعرض عليهم طلب قضاء الدين، إلى غير ذلك من الحاجات التي تنزل عياذا بالله بالقبور والأضرحة والقباب ومن يسمون بالأولياء، وكل ذلك من الشرك بالله الناقل من ملة الإسلام. فأمثال هؤلاء ليتهم يتأملون في مثل هذا الدعاء، فها هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يناجي من يفتقر، إلى من يذل، لمن يطلب حاجته، ممن، فهو عبد عليه الصلاة والسلام. والعبد لا يعبد، العبادة والطلب كله لله، لا يلتجى في شيء من ذلك إلا إلى الله تبارك وتعالى. وأما أهل الغلو فشأنهم في هذا الأمر عجب، في ضياعهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى، وبعدهم عن حقائق الدين وأصوله، حتى إن بعضهم من شدة غلوه في حق النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه هذه الأسماء الأربعة، حتى إن بعضهم من شدة غلوه في حق النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه هذه الأسماء الأربعة. رأيت في أبيات من يقول فيها مادحا النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، عياذا بالله. هل يقول ذلك من يعرف الدين ويعرف الشرع ويعرف القرآن ويعرف الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى إن بعض المصاحف المطبوعة طبعات تجارية مكتوب في آخرها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة الأسماء التي كتبوها له هذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن، أسماء الله. هذا كله من الغلو، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. سمع رجلا عليه الصلاة والسلام يقول ما شاء الله وشئت، فغضب وقال أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. وسمع من يطريه فقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ولما قال الأسير اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام بين التوحيد ووضحه للأمة وسد كل طريق يفضي إلى الشرك، ولكن يأبى أهل الغلو إلا مناقضة ما جاء عنه ومخالفة هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نقول ليت هؤلاء يتأملون في مثل هذه الأحاديث وفي مثل هذه الدعوات، من يذهبون إلى القبور لطلب الشفاء، ألم يتأملوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لما كان يأتيه من يأتيه مشتكيا من المرض ماذا كان يفعل معه؟ لما جاءه عثمان بن مضعون وهو يشكو من ألم منذ أسلم يجده في بطنه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل بسم الله 3 مرات ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أرشده إلى اللجوء إلى الله. ولما كان يأتيه المريض كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ثم يذهب هؤلاء المساكين إلى الأضرحة وإلى القبور يتمسحون بها وينطرحون عند أعتابها ويتذللون لأصحابها ويعرضون عليهم حاجاتهم، فهذا تراه باكيا عند القبر يسأل مالا، وذاك يسأل شفاء، وذاك يطلب ولدا، إلى غير ذلك من الطلبات التي لا تنزل إلا برب العالمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا كل هؤلاء الواقعين في هذه الضلالات وفي تلك الشركيات إنما أتوا بعدم معرفتهم بكلام الله عز وجل وعدم معرفتهم بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم معرفتهم بالدعوات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. أقول يكفي المسلم أن يعرف التوحيد أن يقرأ هذه الأدعية، هذه الأدعية كلها توحيد وإخلاص لله والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبراءة من الشرك، فهي كلها تحقيق للتوحيد وتحقيق للإخلاص وتحقيق للاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى ملحين عليه سائلينه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا جميعا بدينه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يعيذنا من الضلال وأن يباعدنا عن الشرك ووسائله وأسبابه وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.